ورسوله صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
الاسم المشتغل عنه كم له حالات؟ ها، خمسة. ها،
يجب النصب،
يجب النصب،
وحالة ثانية يجب الرفع.
نعم.
الحالة الثالثة يجوز فيه الأمران والنصب أرجع، والحالة الرابعة يجوز فيه الأمران والرفع أرجع، والخامسة يجوز فيه الأمران على السواء.
السواء الأمران. طيب، أخذنا أمس ثلاث حالات، متى يجب النصب؟ ها، إذا جاء الاسم بعد أداة خاصة بالدخول على، فيجب نصبه حتى تصير جملة إيش؟ فعلية. ما هي الأدوات التي هي خاصة بالأفعال؟ الاستفهام باستثناء إيش؟ الهمزة والشرط. نعم، والتحضيض والعرض. أن النافية قلت، أن النافية ما لا تلك في مسألة أخرى. خلاص هيك، في هذه أربع أدوات: الشرط وأدوات الاستفهام باستثناء الهمزة وأدوات العرض وأدوات التحضيض. ففي هذا الحال يجب إيش؟ يجب نصب الاسم المتقدم. وهل يجوز رفعه؟ ها، لا يجوز رفعه على أنه مبتدأ، لكن على أنه فاعل ممكن. لماذا؟ لأنها ستصير لا زالت جملة فعلية. لا تجزعي إن منفس أهلكته، لكن لا يكون باب الاشتغال إذا رفع على أنه فاعل. واضح هذا؟ سيكون باب المطاوعة. طيب، متى يجب الرفع؟ ها، في حالتين: أن يقع الاسم بعد أداة خاصة بالدخول على الجمل الاسمية، يعني خاصة بالابتداء. نعم، مثل إيش؟ إذا الفجائي. أحسن. طيب، الثاني: أحسن، أن يفصل بين الاسم المتقدم والعامل إيش؟ بأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ذكر الخضري، ذكر الشارح ثلاثة وأضاف الخضري حتى صارت 11 الأدوات التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ما هي ولو بعض منها؟ ها، أدوات الشرط وأدوات الاستفهام والعرض والتحضير. نعم، نعم، والموصول والمنصوف والاستثناء وكم الخبرية والحروف الناسخة. وهذه 11 نوعا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فإذا فصلت بين الاسم والفعل يجب إيش؟ يجب رفعه حتى يكون مبتدأ. متى يترجح النصب؟ يجوز الأمران ويترجح النصب في ثلاث حالات. ها، عند من؟ ممن لم يجب. إذا وقع بعد الاسم فعل طلب، فهنا يترجح النصب لأمرين. ما هما؟ ذكرناهما أمس. ها، بالجملة الإنشائية، وهو خلاف الأصل. يجوز لكنه خلاف الأصل. الثاني سهل جدا. ها، وأن الأصل في الطلب أن يكون إيش؟ بفعل: قم، أقعد، اذهب. وأما الطلب بالأسماء فهو إيش؟ خلاف الأصل قليل، مثل صح معنى سكوت. هنا طلب باسم أو لا باسم، ولكنه قليل. فيجعل الطلب على الوجه الأكثر الذي هو طلب بفعل. فيكون الجملة فعلية، اضرب زيدا اضربه، يقدر فعل حتى تكون الجملة فعلية، لأن جملة طلبية والطلب بالأفعال أكثر. ها متى أيضا يترجح النصب؟ بعد أداة يغلب وقوع الفعل بعدها، مثل إيش؟ همزة للاستفهام، فإنها تدخل على الأسماء والأفعال، ولكن الأغلب أن يقع قبلها أو يقع بعدها فعل. الثالث إذا أحسنت، اسم تقدمته جملة فعلية ويعطف عليها فيترجح النصب. لماذا؟ حتى يكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية، لأن لو رفعناه سيصير عطف جملة اسمية على جملة فعلية. وهل يجوز عطف جملة فعلية على جملة اسمية أو العكس؟ يجوز، ولكن الأصل خلافه. وهل يجوز عطف اسم على فعل؟ هذه الجملة جملة اسمية على فعلية يجوز، بقي هل يجوز عطف اسم على فعل؟ اسم على فعل. قالوا يجوز إذا كان الاسم فيه معنى الفعل، مثل قول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج. فلان مخرج معطف على يخرج، ومخرج اسم ويخرج فعل، لكن مخرج إيش؟ في معنى الفعل، اسم فاعل. وأيضا هناك شاهد على عطف إيش؟ الاسم الفعل على الاسم: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. فقول وأقرضوا الله معطوف على قول إن المصدقين والمصدقات هي اسم. ماذا قلت؟
هذه مسألة ذكرتموها
يعني سبق تذاكرناها. طيب واضح هذا؟ متى يكون إذا عطفت، إذا جاء بعد جملة فعلية اسم يترجح فيه النصب ويجوز فيه الرفع؟ إذا لم يفصل فاصل، وأما إذا فصل فاصل فيعامل كأنه جملة مستقلة لا علاقة لها بإيش؟ بما قبلها. طيب، قال ابن مالك رحمه الله: وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفا مخيرا. هذه الحالة الرابعة التي ذكرها فيما تقدم، الحالة الخامسة، وهي جواز الأمرين. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم، يعني يأتي فعل وهذا الفعل خبر عن اسم متقدم، ثم يؤتى بالمعطوف بعد هذا الفعل. واضح هذا؟ يأتي معك مبتدأ وهذا المبتدأ خبره جملة فعلية، ثم بعد الجملة الفعلية يؤتى بإيش؟ يؤتى بالعاطف. فهذا الاسم الذي بعد العاطف يجوز فيه الأمران على السواء، يجوز نصبه ويجوز رفعه. فإذا نصبته يكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية، وإن نصبته يكون عطف لا إن نصبته يكون عطف جملة فعلية على فعلية، وإن رفعته يكون عطف جملة اسمية على اسمية، لجواز الأمرين. قال: أشار بقوله فاعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس. وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف وكأن هذا العاطف خصه بعضهم بالواو وقال دون غيره، لما للواو من خصوصية، وهو إيش؟ وهو أنه يفيد الجمع، حتى يكون في الجملة ظاهر الجمع، وإن تلل يكون بعد عاطف وهو الواو لإفادة الواو الجمع دون غيرها من حروف العطف. قال: وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين. ما ضابط الجملة ذات وجهين؟ أن يكون صدرها اسم وعجزها فعل، يعني جملة مركبة من مبتدأ وخبر والخبر فعل، وتسمى هذه الجملة جملة إيش؟ جملة كبرى. وما هو ضابط الجملة الكبرى؟ التي خبرها جملة. وما هي الجملة الصغرى؟ الجملة الواقعة خبر عن مبتدأ. زيد قائم جملة كبرى أو صغرى؟ ها؟ لا صغرى ولا كبرى، لأنه لم يتوفر فيها الشرطان. فالجملة الكبرى هي الجملة التي خبرها جملة، هو المبتدأ الذي خبره جملة، مثل زيد قام أبوه، أو زيد أبوه مسافر. والجملة الصغرى هي الجملة الواقعة خبرا عن مبتدأ. فلان جملة زيد قام أبوه، جملة قام أبوه جملة إيش؟ صغرى، لأنها خبر عن مبتدأ. أيضا زيد أبوه منطلق، جملة أبوه منطلق إيش؟ جملة صغرى، لأنها خبر عن زيد. وقد تكون الجملة لا صغرى ولا كبرى، مثل زيد قائم فليست صغرى ولا كبرى. وقد تكون الجملة صغرى وكبرى في نفس الوقت، مثل إيش؟ زيد أبوه غلامه منطلق، زيد أبوه غلامه منطلق. فجملة أبوه غلامه منطلق جملة صغرى، لماذا؟ إنها خبر عن زيد. وهي جملة كبرى أبوه غلامه منطلق، لماذا؟ لأنه مبتدأ وخبره جملة. طيب، فالمراد به هنا جملة ذات وجهين، ماذا؟ أي صدرها اسم وعجزها فعل، صدرها اسمية وعجزها فعلية، فهي ذات وجهين، من جهة اسمية ومن جهة فعلية، وهي في الأصل جملة اسمية. قال: وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين. انظر لأن تتقدم جملة ذات وجهين ثم يؤتى بالعاطف، وقلنا العاطف هذا الغالب هو إيش؟ الواو. ثم بعد العاطف يؤتى باسم، هذا الاسم ماذا يجوز فيه؟ يجوز فيه الأمران على السواء. جاز الرفع والنصب على السواء، وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل، نحو زيد قام وعمر أكرمته. الآن ننظر، تقدمت جملة ذات وجهين، أين هي الجملة ذات وجهين؟ زيد قام، زيد مبتدأ وقام جملة فعلية خبر، ثم أتي بالعاطف وهو الواو، وأتي بعد العاطف باسم وعمر. فعمر يجوز لك فيه النصب ويجوز لك فيه الرفع. فإذا رفعته زيد قائم وعمر أكرمته، ماذا يصير؟ عطف جملة اسمية على جملة اسمية أو لا؟ معنى عمر أكرمته جملة اسمية وزيد قام جملة اسمية. وإن نصبته زيد قام وعمرا أكرمته، كيف يكون تقدير الكلام؟ زيد قام وأكرمت عمرا أكرمته، فيكون وأكرمت عمرا معطوف على إيش؟ على جملة قام فقط، على جملة قام فقط، فهو عطف جملة فعلية على فعلية. فجملة وعمر قام أو وعمر قام إن شئت أن تعطفها على جملة اسمية صح ذلك، وإن شئت أن تعطفها على جملة فعلية أيضا يصح ذلك. قال ها إذا رفعناه يكون مبتدأ، مبتدأ وجملة أكرمته خبر، فلا يقدر له فعل حتى يكون، لأنه ما يمكن أن يقدر فعل، ما يمكن أن يكون فاعل لفعل مقدر. سيد قام وعمر أكرمته يكون عمر إيش مبتدأ وجملة أكرمته خبره، والجملة الإسمية معطوفة على الجملة الإسمية المتقدمة. وإن صبته كان على تقدير فعل وأكرمت عمرا، ويكون عطف جملة أكرمت عمرا على جملة إيش قام، فيجوز الأمران على السواء. قال فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر وهو زيد، ونصبه مراعاة للعجز وهو قام. واضح متى يجوز الأمران؟ قال ابن مالك رحمه الله والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. طيب هذا البيت الأخير في ترجيح الرفع، متى يترجح الرفع؟ قال في غير الذي سبق، كل ما تقدم مضبوط، حالة يجب فيها النصب وحالات يجب الرفع، وحالات يجوز يترجح النصب وحالات يجوز إيش الأمران. بقي متى يترجح الرفع؟ يقول في غير ما سبق إيش يترجح الرفع. الآن زيد ضربته يجوز النصب، زيد ضربته ويجوز النصب زيدا ضربته، أيهما أرجح؟ الرفع، لأنه ليس واحدا مما تقدم، فتقول زيد ضربته، زيد مبتدأ وضربته خبر. ثم قال فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. ما أبيح، ما المراد بما أبيح؟ أي الأوجه المرجوحة، إنه مرة معنا يترجح النصب ويجوز إيش الرفع، وهنا يترجح الرفع ويجوز النصب. يقول فما أبيح افعله. في الحاشية قال فائدته دفع توهمي أن ما خالف المختار من الوجوه السابقة لا يقاس عليه. نقله سين ميم عن الشافعي. من هو سين ميم؟ ابن أم قاسم المرادي رحمه الله. ما فائدة قوله فما أبيح افعل؟ يعني يقول بعضهم توهم وهما. ما هو هذا الوهم؟ لأن مر معنا في الأوجه التي يترجح فيها النصب والذي يترجح فيه الرفع، قالوا ما يترجح فيه النصب وما يترجح فيه الرفع يقاس عليه. طيب الآن الذي يترجح فيه النصب هل يجوز فيه الرفع؟ قال جواز الرفع فيما يترجح فيه النصب، وجواز النصب فيما يترجح فيه الرفع يتوقف فيه على السماع، وما عدا ذلك يقاس عليه. فأشار إلى دفع هذا الوهم بقوله فما أبيح افعل، أي ولو لم يأتي به السماع. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا فائدة مهمة أشار بها إلى رد هذا القول. هنا قال في الحاشية فائدة دفع توهم أن ما خالف المختار من الوجوه السابقة لا يقاس عليه. يعني هناك من النحاة من قال، يعني الآن معنا الحالة التي ترجح فيها النصب يجوز فيها الرفع أو لا يجوز، الحالة التي ترجح فيها الرفع يجوز فيها النصب. فمن النحاة من قال الذي يترجح فيه النصب فيجوز القياس عليه بالنصب، والذي يترجح فيه الرفع يجوز القياس عليه بالرفع. وأما الوجه المرجوح، ما هو الوجه المرجوح؟ النصب فيما ترجح فيه الرفع، أو الرفع فيما ترجح فيه النصب. قال وأما الوجه المرجوح فيتوقف فيه على السماع، وأشار ابن مالك إلى رد هذا القول، وأن كلها يقاس عليها سواء ما كان راجحا أو مرجوحا، فإنه يجوز القياس عليها، ولا يختص القياس بالوجه الراجح وما عدا يتوقف فيه على السماع، هذا ليس بصحيح. قال فما أبيح افعل أي الذي أبيح لك ولو كان مرجوحا افعله وقس عليه بدون تحرك. طيب قال المؤلف رحمه الله هذا هو قال الشارح رحمه الله هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء كل ما خلت منه الأربعة السابقة يترجح فيه الرفع وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه يجوز رفعه يقاس عليه بالرفع أو لا ويقاس عليه أيضا بالنصب يقاس بالأمرين قال والمختار رفعه لماذا الأرجح رفعه في مثل هذا قال لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار لأننا إذا نصبنا ماذا نحتاج نحتاج أن نقدر فعل مضمر وإذا قلنا زيدا ضربته يحتاج أن نقول ضربت زيدا ضربته فيكون في إضمار محذوف وهنا الشارح يقول عدم الإضمار أرجح من الإضمار فمتى أمكن حمل الكلام على عدم الإضمار فهو أولى قال وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب يعني قالوا في مثل هذه لا يجوز النصب وأيضا قال ابن مالك فما أبيح أفعل رد على هذا الزعم أو لا رد عليه الذي يقول لا يجوز النصب يقول بل فعله هو مباح يجوز وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار كلفة الإضمار ترجع له مرجوحا لا ممنوعا وليس بشيء أي هذا القول ليس بشيء فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية أي نقلوا النصب وهو كثير وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل ومعانيها مذكور في الحاشية الزميل الجبان والنكس هو الضعيف والوكل هو الذي يتكل على غيره وما هنا زائدة فارسا ما غادروه ملحما أي فارسا غادروه وهو في شدة الحرب وقد خاض الملحمة مع الأعداء وغادروه وتركوه لوحده ولكنه ليس بجبان ولا ضعيف ولا يتكل على غيره هذا معنى البيت الشاهد منه ماذا فارسا ما غادروه منصوب بفعل محذوف تقديره غادروا فارسا ما غادروه وبعضهم قال ما ليست زائدة بل هي صفة نكرة منصوفة بمعنى شيء عظيم بمعنى عظيم فيكون التقدير فارسا عظيما غادروه ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها الشاهد منهم نصب جنات فالتقدير يدخلون جنات عدن فهذا فيه رد على من منع النصب في مثل هذا قال بكسر تاء جنات وبهذا انتهينا من هذه الخمس الحالات فعلى هذا باب الاشتغال فيه سعة إما تنصب وإما ترفع وإما تأتي بالأمرين على ما سبق من شروط وضوابط ثم ذكر تتمة مسائل الاشتغال قال ابن مالك رحمه الله وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري ما هو المشغول الذي سبق معنا المشغول هو إيش المشغول فيه الضمير أما المشغول هو العامل الفعل مشغول أي شغل بالضمير فإن معنا مشغول ومشغول به ومشغول عنه. فالمشغول هو العامل، والمشتغل به هو الضمير أو ملابسه، والمشتغل عنه هو إيش؟ الاسم المتقدم. فهنا يقول وفصل مشغول، أي يفصل هذا المشغول من ضميره بحرف جر، يجوز فصله بحرف جر. فتقول زيدا مررت به، إن هو الضمير الها بماذا فصل عنه؟ فصل عنه بالباء أو بإضافة، أو بإضافة. زيدا مررت بغلامه بماذا فصل؟ بإضافة غلام. كوصل يجري، أي حكم الذي فصل بحرف جر أو بإضافة كحكم إيش؟ كحكم المتصل زيدا ضربته. فسواء وصل أو فصل بحرف جر أو فصل بإضافة عما شغل به فإن الحكم إيش؟ الحكم واحد. واضح معنى البيت؟ فكم هي حالات لهذا المشغول مع الضمير أو ملابسه؟ ثلاث: إما أن يتصل به، وإما أن يفصل عنه، نقول حالة، ثم الفصل إما أن يفصل إيش؟ بحرف جر أو يفصل بظرف بالإضافة. نعم. وهل هذا خاصا بالظرف يعني بالحرف الجر أو بالإضافة؟ هنا نقل في الحاشية عن الشاطبي أنه قال ليس بخاص، قال لكن قال الشاطبي لا يتقيد الفصل بما ذكر، بل يجوز زيدا ضربت راغبا فيه. هنا فصل بحرف جر وأيضا براغب. أو ضربت من أكرمه، هنا فصل باسم موصول وفعل بجملة فعلية. أو رجلا يحبه، هنا فصل باسم أجنبي وهو رجل، زيدا ضربت رجلا يحبه. فواضح هذا ليس الفصل خاصا بحرف الجر أو بالإضافة، بل يشمل غيرها كما ذكر هنا. ما حاصل هذا؟ حاصله أنه اتصل به الضمير أو انفصل عنه فالحكم إيش؟ فالحكم واحد. قال يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه، أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه. يعني فالكل يجري عليها الخمسة الأحكام التي تقدمت: وجوب النصب ووجوب الرفع وجواز الأمرين وترجح أحدهما، فهي الكل يجري في هذه. قال فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك. ها، لماذا هنا يجب النصب؟ تقدم على الاسم أداة خاصة بإيش؟ بالأفعال، وهي إن الشرطية. فما تقدير إن زيدا مررت به أكرمك؟ إن جاوزت. لماذا قدرنا جاوزت؟ لأن مررت لا يتعدى بنفسه، وقلنا إذا كان يتعدى بحرف جر إلى الضمير يقدر إيش؟ من معنى. طيب، قال إن زيدا مررت به أكرمك، كما يجب في نحو إن زيدا لقيته أكرمك. فهنا يجب النصب لأنه دخل على الاسم أداة خاصة بالأفعال. وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو. لماذا يجب الرفع؟ لأن إذا الفجاية خاصة بالابتداء. ويختار النصب في أزيدا مررت به، عندكم مررت أو مررت؟ مررت، عندكم أرجح. نعم، ما أننا مررت خطأ، ما يمكن يستفهم نفسه. هل ممكن الإنسان يستفهم نفسه؟ لا، وهذه النسخة تأتي بالعجائب. قال ويختار النصب في أزيدا مررت به. لماذا؟ لأن أداة الاستفهام الأغلب أن تدخل على الأفعال. ويختار الرفع في زيد مررت به، لماذا؟ إنه ليس شيئا مما تقدم، اختار الرفع فيما لم يكن فيه شيء مما تقدم. ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمر مررت به على ما تقدم. وكذا الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه. الشاهد من هذا أنه سواء هذا الضمير أو ملابس اتصل بالعامل أو انفصل منه بحرف جر أو بإضافة أو بغير ذلك، فالأحكام الخمسة جارية عليه. واضح إن شاء الله، تجري عليه الأحكام كلها التي تقدمت. قال ابن مالك رحمه الله: وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. هذا سبق أن أشرنا إليه في بداية الدرس، وهو أنه أيضا يأخذ هذا الحكم إذا جاء بعد هذا الاسم إيش؟ وصف، وليس هذا خاصا بالفعل. فتقول زيدا أنا ضاربه، تقديره إيش؟ أنا ضارب زيدا، أنا ضاربه. والناصب هنا فعل اسم وليس بفعل، ولذا قال وسوي في ذا الباب، أي باب الاشتغال، وصفا ذا عمل، أي وصفا إذا كان عاملا للنصب بالفعل إن لم يكن مانع حصل، أي إن لم يوجد مانع من عمل هذا الوصف. وسيأتي ما هو المانع من عمل الوصف من كلام الشارح. فأشار في هذا البيت إلى ثلاثة شروط سيأتي ذكرها، أن يعمل بشروط: الأمر الأول أن يكون وصفا، الأمر الثاني أن يكون ذا عمل يكون يعمل، الأمر الثالث أن لا يوجد مانع. قال: يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم، والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول، وكذلك أمثلة المبالغة فإنها داخلة فيه. قال: واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف. هذا الشرط الأول أن يكون وصف. ماذا احترز بقوله وصف؟ احترز، قال: واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف، كاسم الفعل، اسم الفعل يعمل عمل الفعل، لكن هل هو وصف؟ ليس بصفة. نحو زيد دراكه، فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها، فلا تفسر عندكم ماذا؟ فلا تفسر عاملا فيه. نعم، فلا تفسر بالكسر. فلا تفسر عاملا فيه عندنا بالفتح وهو خطأ. قال: لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه. هذا الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون وصف دخل فيه اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة. اسم الفاعل مثل إيش؟ زيد أنا ضاربه. اسم المفعول مثل إيش؟ الكتاب أنا معطاه. يجوز الكتابة والكتاب أنا معطاه. واسم أمثلة المبالغة مثل الماء أنا شرابه مثلا، أو العدو أنا قتاله، أو نحو ذلك. فالشرط الأول أن يكون وصف دخل فيها الثلاث الأشياء وخرج اسم الفعل الصفة المشبهة وأفعال التفضيل ونحوها، فإنها وإن كانت تعمل عمل الفعل إلا أنها ليست بصفات. قال واحترز بقوله ذا عمل، هذا الشرط الثاني، من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، لأن اسم الفاعل إما أن يكون مقترنا بأل وإما أن يكون مجردا من أل، فإذا كان مقترنا بأل عمل مطلقا بدون شرط، وإذا كان مجردا من أل لا يعمل إلا إذا كان للحال أو الاستقبال ولا يعمل في الماضي. فهنا اسم فاعل على ما سيذكره ولكنه غير عامل، فلا بد في الوصف أن يكون أيضا عاملا. قال كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل إذا كان خاليا من أل، نحو زيد أنا ضاربه أمس. فقد يقول قال لماذا لا يمثل بالذي فيه أل؟ سيأتي أن أل من موانع عمل اسم الفاعل فيما قبله، واضح إن شاء الله، فلذا لم يمثل بسيأتي هي مانع. قال كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي نحو زيد أنا ضاربه أمس، فلا يجوز نصب زيد لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا. لماذا هنا اسم الفاعل لم يعمل؟ لأنه للماضي، واسم الفاعل إذا تجرد من أل وكان للماضي لا يعمل شيئا. ومثال الوصف العامل زيد، عندكم زيد أو زيدا؟ زيدا، وكذا قال الخضري زيدا بالنصب. قالوا مثال الوصف العامل زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، والدرهم، عندكم الدرهم أو الدرهم؟ عندنا الدرهم سهل، كله يصلح كله يجوز، إنما من باب التمثيل. قال والدرهم أنت معطاه، فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل. لماذا جاز هنا مع اسم الفاعل؟ لأنه عامل للحال والاستقبال الآن أو غدا. واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل، أما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام، نحو زيد أنا الضاربه، فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلها، لأن الألف واللام هنا إيش؟ موصولة بمعنى الذي. زيد أنا الضاربه، زيد أنا الذي ضربه، والأسماء الموصولة تفصل ما بعدها عما قبلها ولا تجعل لما بعدها عمل ولا تسلط على ما قبلها. ها؟ يعني معنى لا يفسر عاملا، هو سبق معنى أمس نحو قوله الآن لو قلنا زيدا ضربته، زيدا منصوب بفعل محذوف تقديره إيش؟ ضربت زيدا ضربته، ما الذي فسر الفعل المحذوف؟ هو الفعل إيش؟ الفعل المذكور زيدا ضربته، هناك فعل محذوف تقديره ضربت زيدا ضربته، الذي فسر لنا الفعل المتقدم هو الفعل إيش؟ الموجود. لماذا صح أن يفسر الفعل الموجود؟ لأنه يعمل فيما قبله، فإذا حذفنا الهاء وقلنا زيدا ضربته، زيدا ضربت، ما الذي نصب زيدا؟ الفعل الذي بعده. فكل فعل صح أن يعمل فيما قبله يصح إيش؟ أن يفسر ما قبله، وكل فعل لا يصح أن يعمل فيما قبله فلا يصح أن يفسر ما قبله. فالآن هذا المثال زيدا ضربته، الآن الفعل ضربته هل يصح أن يعمل فيما قبله؟ يصح، فكذلك يجوز أن يفسر ما قبله، يكون تقدير ضربته زيدا ضربته. بخلاف هنا زيد أنا ضاربه أمس. الآن هل قول أنا ضاربه ممكن أن يعمل فيما قبله؟ لا يعمل فيما قبله، فهل يصح أن يفسر ما قبله؟ فلا يفسر ما قبله، ولذا قال لأن ما لا يعمل أي لا يعمل فيما قبله لا يفسر عاملا أي لا يفسر العامل فيما قبله. واضح هذا؟ طيب قال كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا الضارب، فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما فلا يفسر عاملا فيه، وهذا مثله. لماذا لا يفسر عاملا فيما قبله؟ ها؟ لأنه لا يعمل فيما قبله. انظر ماذا قال، لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما فلا يفسر عاملا فيه، أي إذا كان لا يعمل فيما قبله فلا يفسر عاملا فيما قبله، والله أعلم. طيب الوصف عامل بهذه الثلاث الشروط، أن يكون وصفا وأن يكون عاملا وأن لا يوجد مانع من العمل. ها؟ ال في المنصولة، ذكر أمس بعض المنصولة، قال أول منصول وهذا منه. طيب بقي بيت نكمله. قال وعلقة حاصلة بتابع، كعلقة بنفس الاسم الواقع. ها كعلقة، نعم. وعلقة حاصلة بتابع، كعلقة بنفس الاسم الواقع. العلقة المراد بها التعلق والارتباط. كما أن بين الاسم المتقدم وبين الضمير بينهما علاقة أو لا وارتباط. إذا قلت زيدا ضربته، لأن زيدا مع الهاء ضربته، هل بينهما علاقة؟ نعم، لأن الهاء عائدة على من؟ على زيد، فبينهما علاقة وارتباط. فكذلك تحصل العلاقة والارتباط بالتابع إذا وجد بعض التوابع، كما سيأتي في بعض الأمثلة. زيدا ضربت عمرا أباه، زيدا ضربت عمرا أباه، فلان زيدا له علقة بقوله أباه الذي هو إيش؟ بدل، الذي هو تابع عطف بيان من عمرا، فبينهما ارتباط، فتحصل العلاقة بالتابع كما تحصل بينهما قبل وجود إيش؟ قبل وجود التابع. بتابعي أي بسبب تابع، الباء هنا بالسببية. وعلقة حاصلة بتابعي أي بسبب التابع، هذه العلاقة والارتباط الحاصل بسبب التابع هو مثل العلاقة الحاصلة بنفس الاسم الواقع. واضح إن شاء الله؟ فالعلاقة مع وجود التابع هي مثل العلاقة ومثل الارتباط قبل وجود إيش؟ قبل وجود التابع، حيث أن الضمير كله يعود على الاسم إيش؟ المتقدم، سواء وجد تابع أو لم يوجد، فبينهما علاقة وارتباط لا زال. قال تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته، وبين من فصل بحرف جر نحو زيدا مررت به، أو بإضافة نحو زيدا ضربت غلامه. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب. ما هو السبب؟ والذي فيه ضمير يعود على الاسم المتقدم، فبينهما علاقة، بخلاف الأجنبي الذي سيأتي ذكره. معنى سبب الآن ومعنى أجنبي. ما هو الأجنبي؟ هو الذي لا ارتباط له فيما قبله وليس فيه ضمير يعود عليه. فالسبب له ارتباط بما قبله وفيه ضمير يعود عليه، والأجنبي هو الذي لا علاقة له بما قبله وليس فيه ضمير يربطه به. قال وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي، ما هو الأجنبي قلنا؟ الذي لا علاقة له بالاسم المتقدم وليس في ضمير يعود عليه. وما هو السببي؟ هو الذي في ضمير يعود على إيش؟ على الاسم المتقدم، فبينهما ارتباط. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب، والتابع غالبا يكون إيش؟ أجنبي، والملابسة به كالملابسة بالسبب. ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق، هذا الفعل عمل في اسم أجنبي لا علاقة له بالاسم المتقدم، ولكن هذا الاسم الأجنبي أتبع بتابع، وهذا التابع فيه ضمير يعود على إيش؟ على الاسم السابق، فمعمول الفعل سببي أو أجنبي؟ أجنبي، ولكنه أتبع بشيء سببي يعود على فيه ضمير يعود على الاسم المتقدم، كما سيأتي في المثال يتضح. قال وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه، أن قبل ذكر يحبه، زيدا ضربت رجلا، الآن هل رجلا له ارتباط وعلاقة بقولك زيدا أو أجنبي عنه؟ أجنبي لا علاقة له به، لكن بماذا حصل الارتباط؟ بالتابع، ضربت رجلا يحبه، ما صفة هذا الرجل؟ الجملة هذه الفعلية يحبه صفة، لأن جملة بعد نكرة محضة، فهي صفة يحبه، الهاء في يحبه عائد على من؟ فالاسم المعمول للفعل أجنبي، ولكنه أتبع بشيء فيه ضمير يعود على إيش؟ على الاسم المتقدم. ما هو الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أنه سواء كان العامل يعمل في سببي أو يعمل في أجنبي، ولكن بشرط أن يتبع بتابع يبينه، فإن الحكم إيش؟ الحكم واحد. قال من صفة أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه، زيدا ضربت عمرا، لهن عمرا إيش؟ أجنبي، فلما قلت أباه عاد الضمير على زيد. أو معطوف بالواو خاصة، ولماذا خصت الواو؟ لما سبق أن فيها إيش؟ أن فيها معنى الجمع، وأنها تدل على الجمع بخلاف غيرها من العواطف. وبعضهم أضاف ثم، قال أيضا ثم إذا عطف بها يجوز في هذا الحال. قال أو معطوف بالواو خاصة نحن زيدا ضربت عمرا وأخاه، حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السبب، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة ضربت زيدا ضربت غلامه، وكذا الباقي. قال وحاصله، هذا الحاصل من هذا كله الذي تقدم هذا السطر، وحاصله أن الأجنبية إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي، الاسم الأجنبي، لأنه سبق معنا من شروط الاشتغال ماذا؟ أن يكون الفعل عامل في ضمير الاسم المتقدم أو في إيش؟ في ملابسه. الآن هنا لم يعمل في ضميره ولم يعمل إيش؟ في ملابسه، عمل في اسم أجنبي، فلماذا جاز؟ لأن هذا الاسم الأجنبي أتبع بتابع فيه ضمير يعود على الاسم المتقدم، واضح هذا؟ قال وحاصله أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.